بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احنا وصلنا لغايه اصحاح 21 لعدد 34. احنا قلنا ان اصحاح 21 بيتكلم فيه ربنا يسوع له المجد على حدثين في منتهى الاهميه، حدث في التاريخ وحدث في نهايه التاريخ. اللي في التاريخ وكان يعني اليهود جدا هو نهاية مملكتهم اللي بقالها حوالي 1400 سنة بسقوط أورشليم وخراب الهيكل. الحدث الثاني هو مجيئه على السحاب في آخر الأيام في نهاية التاريخ كله. وكانوا اليهود يعتقدوا أن الحدثين حدث واحد، ومن هنا جه ربط التاريخين ببعض في الإجابة. إنما واضح من كلام ربنا يسوع أن نهاية أورشليم وسقوط مملكة اليهود ده في الزمن بداية لملكوت الله على الأرض، إنما ملكوت الله على الأرض ينتهي بمجيئه على السحاب ويبدأ الملكوت الأبدي. فآخر وصف للأحداث وعلامات المجيء الثاني قال احترزوا لأنفسكم لئلا تثقل قلوبكم في خمار وسكر وهموم الحياة فيصادفكم ذلك اليوم بغتة. وقلنا أن ربنا يسوع ما اهتمش أن يقول لنا حاولوا تعرفوا الساعة أو تتنبأوا من العلامات عن الميعاد، إنما كل التوصية بتاعته كانت اسهروا أو احترسوا لئلا يأتي ذلك اليوم بغتة. بمعنى إيه؟ هو كده كده هيجي بغتة، كده كده هيجي مفاجأة. إنما الشخص المنتظر اليوم بالنسبة له اليوم مش هيبقى مفاجأة، يعني محدش يعرف الميعاد، لكن الشخص المنتظر مجيء المسيح المستعد لمقابلة ربنا مش هيبقى له اليوم ده بغتة، لأنه كالفخ يأتي على جميع الجالسين على وجه كل الأرض. الجالسين على وجه كل الأرض إشارة للناس المشغولة بالدنيا، دول اللي عايشين وقاعدين على الأرض، اللي عينيهم في الأرض وقلبهم في الدنيا، فدول هيجيلهم هذا اليوم كفخ. عارفين الفخ ده كان يتعمل في الغابات، بيبقى عبارة عن حفرة كده يغطوا بيها ورق شجر والحيوان يبقى ماشي وفجأة يقع في الفخ، أو زي مصيادة كده ويبقى الحيوان أو حتى البني آدم أحيانا يمسك في الفخ ويصطاده. فهذا اليوم اتوصف بأوصاف كثيرة، منها أنه فخ، بس برضو بنقول أنه فخ للناس الجالسين على وجه الأرض، يعني المنشغل بالدنيا واللي قلبه في الدنيا هو اللي يجيله اليوم ده كفخ. اسهروا إذن وتضرعوا في كل حين لكي تحسبوا أهلا للنجاة من جميع هذا المزمع أن يكون وتقفوا قدام ابن الإنسان. كده عندنا ثلاث أفعال مرتبطة بمجيء المسيح. الفعل الأولاني كان احترزوا، حتى لو فهمتوها بشكل احترسوا هي هي. الفعل الثاني اسهروا. الفعل الثالث كان ايه؟ تضرعوا. الثلاثة دول يخلونا يوم ما يجي المسيح على السحاب من المنتصرين اللي ناخد المكافأة، مش من المغفلين اللي هيقعوا في الفخ. في حالة الاحتراس والسهر والتضرع، والثلاثة صدقوني بيمشوا مع بعض. يعني ايه؟ السهر مش مقصود بيه دايما السهر الجسدي، لأنه لازم الإنسان هيحتاج ينام، وربنا يسوع له المجد لما جه على الأرض كان بينام، إنما كتير من وقت الليل كان يقضي في الصلاة، حتى إنه الرهبان طلعوا بشعار بعد كده يقولوا الليل مفرز للصلاة، مفرز يعني مكرس أو مخصص للصلاة. تلاحظوا إن الدنيا الليل مفرز فيها للخطية، يعني الليل دايما مجال السهرات الردية والعلاقات الردية والأعداد اللي ملهاش لازمة. بالنسبة للناس اللي عايشين مع ربنا الليل مش هيبقى فيه مجاملات ولقاءات ومش هيبقى فيه شغل، إنما فيه صلاة، في وقت مع أعظم مع ربنا. وده كان منهج ربنا يسوع له المجد على الأرض اللي بيعلمنا إزاي الواحد يعيش. اليوم إما شغل أو ناس أو خدمة طبعا بعد كده، وبعدين بالليل لما الناس تنام يقعد مع ربنا أو يسهر، وفي الآخر يحتاج إلى بعض الوقت من النوم. ففكرة السهر لها بعد جسدي، ولكن المعنى الروحي أهم من البعد الجسدي. السهران معناه في يقظة، متيقظ على حياته، مش عاوز حاجة غلط تدخله، دايما متوقع أنه هيسأل في أي لحظة عن حياته، هل ينفع يقدم حساب النهاردة؟ في ناس قبل ما تنام تعتبر أن نومها ده نوع من الموت الجزئي، فيعتبر نفسه وهو نايم هيقابل ربنا أو يمكن ما يصحاش، فلازم يقعد الأول يقفل حسابه، يا رب أنا آسف أخطأت في كذا وأثرت في كذا، سامح، قبل ما يحط رأسه وينام. وعشان كده كنيستنا تحط في صلاة الغروب وصلاة النوم وصلاة نصف الليل دايما معاني التوبة وتقديم الحساب، عشان كل الصلوات الليلية دي تقترن بمعنى انه كفاية كده، انا رب اخطيت في حقك سامحني قبل بس ما نتقابل. الاحتراس معناه ان الواحد مش عاوز قلبه يتقل، بالتعبير اللي قاله ربنا يسوع هنا، القلب يتقل بهموم الدنيا والسكر والشهوات، عاوز القلب دايما فرش كده، خفيف نقي، مليان محبة، مليان تسبحة، مليان فرح بربنا. الاحتراس كمان معناه ان اقل خطية مش عاوزها، كل فكرة وحشة بيرفضها، كل شعور مش مريح في قلبه بيقاوم، ده احتراس. اللي يساعدنا على السهر والاحتراس هو كلمة تضرعوا في كل حين. صدقوني لو الواحد فينا أدرك خطورة هذا اليوم اللي ينتهي فيه التاريخ، وخطورة وعظمة اللحظة اللي هنشوف فيها المسيح على السحاب، وخطورة اللحظة اللي هيقف كل واحد فينا يقدم حساب عن حياته، احنا فعلا لن نكف أن نتضرع في كل حين. لو قلنا المتهم في المحكمة على قد ما هتصرخ للقاضي طالب الرحمة في أمل يديك براءة، إنما لو ما صرختش في حكم إعدام أو تأبيدة، ده بكل عزم ما فيه هيفضل يصرخ طول المحكمة ارحمني. إحنا بهذا الشعور كمتهمين بنقضي أيام غربتنا نتضرع في كل حين خوفا من تلك اللحظة. اللي مش على باله اللحظة ومش حاسس بالشعور ده خالص هيتضرع ليه؟ هيصرخ ليه؟ هيطلب رحمة ليه؟ ما هو مش شايف أساسا، لا شايف الدينونة ولا شايف خطاياك كتيرة ولا شايف عظمة ربنا وقداسته، مش شايف. خلونا نفتكر الثلاث أفعال، الثلاث أوامر الخاصين بمجيء المسيح: احترزوا، اسهروا، تضرعوا في كل حين. لكي تحسبوا، شوفوا التعبير اللي استخدمه ربنا يسوع، مش لكي تنجو، كان ممكن يقولوا لكي تنجو، اللي هيعمل كده هينجى، ما قالش حتى لكي تنجو، قال لكي تحسبوا أهلا للنجاة. ايه الفرق؟ اصل النجاة مش شطارة حد، دي عطية ربنا. هيحسب واحد مستحق الخلاص او مستحق النجاة، وهيحسب واحد تاني ما يستاهلش ينجو، انما حتى اللي نجي حتى اللي خلص ده خلص بنعمة من ربنا، مهما صرخ ومهما احترس ومهما سهر قد حسب اهلا للنجاة. يعني مفيش قديس هيقف في السماء يقول انا دخلت بشطرتي او لاني كنت بصلي كتير او لاني احترست جدا، لا، الكل هيقف الى اخر الدهور يمجد نعمة ربنا التي حسبتنا اهلا للنجاة. اهلا يعني مستحقا. ف فهيفضل الفضل برضو يعود لنعمة ربنا مهما الواحد احترس أو صلى، عشان الواحد يحسب مستحقا مطلوب منه ايه؟ يحترز ويسهر ويتضرع كل حين لكي تحسبوا أهلا للنجاة من جميع هذا المزمع أن يكون وتقفوا قدام ابن الإنسان. الناس لأن المسيح مجاش بقاله كتير ووعد من زمان كتير قوي، ساعات الكلام ده يبدو للبعض انه كلام خيالي، لكن كلمة المزمع ان يكون يعني هيحصل هيحصل، اللي صدق صدق واللي ما صدقش هو حر، انما هيحصل وهيجي المسيح على السحاب، وبهذا الرجاء نعيش. الحكاية مش مجرد واحد بيموت وخلاص، لا، ده كمان هيجي المسيح على السحاب، وحتى اللي ميت هيقوم يحضر اللحظة. وكمان المسيح بالنسبة لنا مش هيستوري، مش شخصية تاريخية جه من 2000 سنة، ده هو مسيحنا حي وسيأتي. عشان كده أقول تقفوا قدام ابن الإنسان. إذا كنت النهاردة بتقول يا ريتني كنت أيام بطرس وبولس ويوحنا اللي شافوا المسيح بعينيهم ولمسوا وسمعوا، طب ما أنت هتقف، أنت لسه ليك يوم تقف قدام المسيح. هو هو اللي شافوه عاشروه، هو هو، انت مش اقل، مش هتاخد نفس الفرص. انما لو عشت بالايمان ينطبق عليك وعد المسيح طوبى لمن امن ولم يرى اليومين دول. لكن نقف امام ابن الانسان كلمة كبيرة. كم واحد مستعد يقف قدام المسيح النهاردة؟ عشان كده اقول لكم اللي يقف قدام المسيح فجأة يبقى ما استعدش، انما اللي متعود يقف قصاده كل يوم وكل لحظة تجيله اللحظة دي وتعدي على خير، بالعكس تبقى لحظة كلها مجد وفرح وبهجة. لانه افرض انت حياتك كلها صلاة وبتقف قدام المسيح كل يوم وبتقف قدام المذبح كل يوم، بتعترف بخطاياك وبتعترف بفضله وبتحب في ربنا، وقفتك قدام المسيح مش جديدة مش غريبة. صعب قوي المسيح يجي في اللحظة دي في النهاية ويقول معرفكش، لا، انت كل يوم واقف قصاده وكل يوم بتتوب وكل يوم بتتكلم معاه. لكن هيقول لواحد معرفكش يقول له انت من امتى بتقف قصادي؟ انت اول مرة تقف قصادي هي اليوم اللي جا فيه الدينونة؟ اسهروا اذا وتضرعوا في كل حين لكي تحسبوا أهلا للنجاة من جميع هذا المزمع أن يكون وتقفوا قدام ابن الإنسان. وكان في النهار يعلم في الهيكل وفي الليل يخرج ويبيت في الجبل الذي يدعى جبل الزيتون. ربنا يسوع له المجد لآخر حياته على الأرض. كان يعلم في الهيكل طول النهار ويقبل الأسئلة ويحاور الناس ويعمل معجزات، وفي الليل مش هيرجع الجليل بقى، بعيد سفر، كان يطلع جبل الزيتون وينام، يصلي طبعا، وممكن ينام حتى في جنينة من الجناين، يعني ما كانش له أين يسند رأسه. في ناس ما كانتش تعرف هو بينام فين، يعني قليل ما كان ينام في بيت مرسى ومريم والعازر أو بيت بعض الأحباء، إنما كتير من الليالي كان بيقضيها في جبل الزيتون. فجبل الزيتون دايما رمز للخلوة وللسهر الروحي، عشان كده حتى الأباء اختاروا المشروع الجديد بتاع الخلوة ده يبقى اسمه جبل الزيتون، لأن جبل الزيتون المكان اللي قضى فيه المسيح له المجد ليالي طويلة ما بين صلوات وما بين خلوات وما بين برضه ينام أحيانا. وكان كل الشعب يبكرون إليه في الهيكل ليسمعوه. الصبح تلاقي الهيكل بقى مليان، الهيكل اليهودي ده اللي كان كله قبلها بعد حمام ووائد صارفة، دلوقتي الحكاية اتغيرت، بقت الناس مصطفة تقعد كده تستنى أول ما يوصل المسيح عشان تسمع كلامه الحلو. وقرب عيد الفصح، عيد الفطير الذي يقال له الفصح. هنا تلاحظوا ملحوظة مهمة، لأن معلمنا لوقا كاتب ليونانيين ما يعرفوش عادات اليهود ولا أعياد اليهود، يشرح يقول عيد الفطير الذي يقال له الفصح. إنما إنجيل متى ما يقولش أبدا تعبير زي كده، ليه؟ متى كاتب لليهود. هتقول للواحد مصري الاسكندرية اللي هي على البحر، وفي واحد مصري ما يعرفش اسكندرية فين، انما اي واحد اجنبي يمكن ما يعرفش. فهنا لوقا لما يكلم اليونانيين يقول لهم كان عندهم عيد كبير اسمه عيد الفطير او عيد الفصح. ايه حكاية عيد الفطير او عيد الفصح؟ اليهود عندهم اعياد كبيرة، ثلاث اعياد على الاقل كبار وبعض الاعياد الصغيرة. عيد الفصح ويسمى احيانا الفطير زي ما هنشوف، وعيد الحصاد، وعيد المزار، واهمهم يمكن عيد الفصح واقدمهم. ليه؟ لان الفصح هو بداية العهد بين الشعب اليهودي والله في عصر موسى، في عهد موسى، لما قال ارى الدم فاعبر عنكم. فكلمة فصح ارتبطت بكلمة عبور. فصح يعني عبور، والعبور ليه معنيين عند اليهود، ان الموت يعدي يعبر، ما يدخلش البيت اليهودي، الموت يعدي، لان ملاك المهلك كان يعدي على البيت يلاقي الدم يعدي يعبر. ولما هم عبروا البحر، هم عبروا كمان وطلعوا من حكم اعدام في مصر لحرية سيناء. فالعبور ارتبط بفكرتين، فكرة الدم وفكرة البحر، اللي هي نفس الفكرة اللي الكتاب دايما يعلمها لنا، فكرة الخلاص والفداء بالمسيح بدمه، وبعدين المعمودية والمية والحياة الجديدة والروح القدس. لازم ده ولازم ده، ده كله اسمه عبور. عبور يعني خلاص، يعني نعبر من الموت للحياة. عيد الفصح عند اليهود بدأ من ليلة ما موسى خرج الناس، وبقت سنويا كل 14 نيسان، ده كان معاده، يذبحوا الخروف وبعدين ياكلوا أكلة خاصة اسمها أكلة الفصح، ويقعدوا أسبوع بعدها مفيش خميرة في البيت خالص. فعشان كده كان يتسمى عيد الفطير، هو نفسه عيد الفصح هو عيد الفطير، بس الفطير أسبوع بعد يوم العيد. عارفين زي ما احنا مثلا نعيد عيد القيامة وراها 50 يوم احتفال بالقيامة، هما كده كان عيد الفصح وراه أسبوع احتفال بالفصح، بس يتسمى أسبوع الفطير أو عيد الفطير. ليه؟ بولس الرسول بالعمق الروحي بتاعه قالها لنا في آية واحدة، قال لأن فصحنا المسيح ذبح لأجلنا، إذن لنعيد ليس بخميرة الشر بل بفطير الإخلاص والحق. فقال لنا أن الخميرة هنا كانت إشارة للشر فيشيلوا الخميرة من البيت خالص، والفطير إشارة إلى النقاوة أو الحياة الجديدة اللي بياخدوها اليهود بعد الخلاص. فكان العيد ده عيد مهم جدا وأهم الأعياد، وعلامة ارتباط الشعب ده بربنا أنه شعب مختار. وعشان كده ربنا بحكمته العالية اختار أن العيد ده بالذات يذبح فيه المسيح له المجد نفسه، عشان يتمم الرمز في نفس الوقت، عشان ما يخليش فيه اجتهاد كتير، عشان ما يبقاش الناس الفكرة بعيدة عنها. مش الحمل أو الخروف بقاله 1500 سنة بيتذبح سنويا في اليوم ده للخلاص للفداء، يجي بقى حمل الله يحمل خطية العالم كله في نفس الوقت في نفس العيد. عشان كده ربنا يسوع بترتيباته أصر أن يكون الفداء في عيد الفصح، وعشان ينقلنا النقلة الجديدة أن بعد الفصح حياتنا تبقى فطير. فطير بمعنى إيه؟ ما فيهاش خميرة، خميرة يعني شر. لازم الإنسان الجديد يعيش إنسان نقي، وإلا يبقى ما يستهلش الفداء اللي خده، ما يستهلش الدم اللي غطاه وخلى الموت يعدي عليه. فبيقول قرب عيد الفطير، احنا كده دخلنا في آخر ساعات من حياة المسيح له المجد قبل الصليب. لما قرب عيد الفصح، طبعا المسيح عارف الساعة، واليهود بيتأمروا بقالهم سنين وجم بقوا على آخرهم عاوزين يخلصوا من المسيح له المجد بأي طريقة. وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يقتلونه. أغسطينوس الحقيقة قريت له كلمة جميلة عن كلمة رؤساء الكهنة، كان أول مرة أخذ بالي منها. أتاري في عرف اليهود، في التقليد اليهودي حسب كلام الشريعة، ما كانش المفروض يوجد أكتر من رئيس كهنة، زي ما احنا عندنا في الطقس الكنسي دلوقتي، لازم بطرك واحد، لانه هنا رئيس الكهنه يمثل المسيح او يمثل الله، وكيل الله. انما اليهود بسبب انحرافهم بقى عندهم رؤساء كهنه بيتبدلوا ساعات كل سنه او كل فتره. ده كان انحراف، انحراف عن الشريعه. فاصبح عندهم رؤساء كهنه عايشين كذا واحد، واحد كان من سنتين واحد اليومين دول. عشان كده تلاحظوا ان وقت محاكمه المسيح كان في اتنين رؤساء كهنة، كان في قيافة وكان في حنان أو حنانيا اللي هو حمادة كان رئيس كهنة قبل منه بفترة، فبقت رئاسة الكهنوت عندهم زي فترات. الفكرة دي فكرة عالمية، إنما الفكرة هنا ما بيتغيرش لأنه يمثل المسيح نفسه. فطبعا ده يؤكد إن هم كانوا منحرفين عن الشريعة اليهودية حتى في تنفيذهم. وكمان يؤكد ان كان في تدخل سياسي شديد في الحياه اليهوديه، لان الرومان كسلطه مدنيه كانوا هم اللي بيعزلوا رئيس الكهنه ويختاروا رئيس الكهنه اللي يمشي مصالحهم واللي يخلي اليهود سرهم هادي ما يعملوش ثورات على الرومان. فعشان كده تلاحظوا ان قيافه كان على علاقه بهيرودس وبيلاطس والناس دول، كانوا يقدروا يتفهموا مع بعض لأن هم اللي جايبينه يبقى رئيس كهنة. كل ده يؤكد فساد الحياة الدينية اليهودية. فرؤساء الكهنة والكتبة كانوا يطلبون كيف يقتلوه. يعني هم دلوقتي مش بيفكروا يموتوه ولا لا، لا خلاص قرار التخلص من ربنا يسوع متفق عليه بكل بإجماع رؤساء الكهنة والكتبة. إنما أصبحت المشكلة في الطريقة، نموته ازاي باقل خسائر، لان الشعب كله بيحب ومش عاوزين يخسروا اماكنهم او تحصل فتنه، لانهم خافوا الشعب. الغريب ان هما الكتاب يمكن يقصد يقول خافوا الناس بس ما خافوش ربنا. لما خافوا الناس مش تراجعوا عن قرار، عن اخطر خطيه في التاريخ، دي ابشع خطيه في التاريخ، صلب المسيح ابشع خطيه في التاريخ. إنما بدل ما يخافوا من ربنا فيتراجعوا، خافوا الناس فبقوا يفكروا يعملوها إزاي من غير ما الناس تهيج عليهم. خوف الناس مش دايما يمنع الغلط، ساعات يخبي الغلط، إنما خوف الله هو اللي يمنع الغلط. كتير مننا نخاف من الناس فبدل ما نغلط لا نغلط ونخبي الغلط. لكن اللي مننا يخاف ربنا ما يقدرش يغلط، لأنه مش هيحتاج يخبي لأنه خايف ربنا. فدخل الشيطان في يهوذا الذي يدعى الإسخريوطي. برضو الحتة دي عليها شوية تفسيرات. هل الشيطان لما دخل قلب يهوذا دخل يعني سكن في يهوذا تماما زي واحد عليه روح شرير، ولا التعبير مجازي؟ ودخل امتى بالظبط؟ لانه في انجيل يوحنا يقول بعد اللقمه دخله الشيطان، لكن هنا الكلام قبل خميس العهد بيوم او بساعات. فالقديس يوحنا الذهبي الفم له تامل لطيف وقال الشيطان مش بيدخل مره واحده، الشيطان بيدخل على مرات، كل ما تفتح له حتى يدخل، كل ما تديله فرصه يدخل. فبقى في اغراء الفلوس دخل، بقى في غيره من التلاميذ دخل، بقى في غيظ من الست اللي بتسكب الطيب الغالي وتغاظ منها يقوم يدخل، بقى ربنا يسوع بيقول له اللي هتعمله اعمله بسرعه بدل ما يتوب يعند فيدخل الشيطان اكتر. كلمه دخل الشيطان دي مش موقف واحد، وتاثير الشيطان على قلب اي انسان عمرها ما كانت مرة ولا لحظة، هي بتبتدي وبتزيد حتة بحتة. لأن يهوذا ده شخصية تخلينا كلنا نخاف. إزاي يا يهوذا أنت اللي شفت بعينيك معجزات أكتر مننا كلنا، وما كانش عليك أي نوع من الخطورة عشان تنكر ولا تبيع؟ يعني تيجي أنت إيه جنب الشهداء بتوعنا اللي كان السيف فوق رقبتهم وبالرغم من كده بيشغل المسيح؟ أنت لا كان في سيف ولا كان في خطورة، طب إيه يعني اللي خلاك تبيع المسيح؟ الشيطان. طب وهو الشيطان طب غلبك ما غلبش الباقيين ليه؟ لا، هو اداله فرصة، اداله فرصة بمجموعة من الخطايا على رأسها أم الخطايا الطمع أو محبة المال، لأن الكتاب يقول محبة المال أصل لكل الشرور. ليه بطرس؟ ما بطرس خاف وأنكر إنما ما باعش. يوحنا ما هو برضه التاني ضعف وشك، كل التلاميذ جريوا لكن محدش فيهم باع المسيح، ما وصلتش لكده. إنما هنا الطمع يغلب كل حاجة حلوة. خلينا نخاف من الطمع. عشان كده في آخر كلام بولس عن الطمع يقول لتيموساوس: أما أنت يا إنسان الله فاهرب من هذا، من هذا الشيطان اللي اسمه شيطان الطمع، اهرب منه. ده وقع ناس، وما كانش أي ناس، وقع واحد من الاثنى عشر كوكبا اللي هيشيله الكنيسة لآخر الدهور، فمش هيقدر علينا احنا الغلابة، ده شيطان صعب. دخل الشيطان في يهوذا، زي ما بنقول ان الشيطان ما بيدخلش من مرة، انما كل غلطة تترك للشيطان مساحة. يعني ساعات واحد فيكم يقول ليه شياطين يسكنوا ناس؟ هي حالات قليلة بس بعيد عنكم موجودة، واحد يبقى عليه روح شرير ما بتكونش جات في مرة، بيكون الشخص ده بعيد عن الكنيسة، بعيد عن اسم ربنا، وبعيد عن التناول، وبعيد عن المزامير، وابتدى الغضب يملاه والكراهية تملاه، ويمكن زنا، ويمكن سرقة، ويمكن اللخبطة دي كلها، والشيطان يدخل 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 لغاية ما يملك. ساعتها يملك بقى ويحركه، دي مرحلة متقدمة، ربنا يحمينا. فيهوذا اتزحلق على مراحل طويلة لأنه طلع عند المسيح له المجد، كان عارف أنه بيسرق من الصندوق بقاله مدة، وبدل ما يوبخه كان بيقدم له حب وثقة عشان يبكته ويوبخه. ده أنا سايب في إيدك فلوس الفقر تمد إيدك عليها، دي كانت أول مدخل للشيطان. وفي الوقت اللي كان يمد إيده على الصندوق كان لا يزال يهوذا يصنع معجزات زي التلاميذ. ربنا ما حرموش من الموهبة دي عشان بس تبكته. شوف المسيح مستأمنك على ايه وانت بتعمل ايه، ومع كده ما رجعش. ولما نزفت الدم قبل صليب المسيح بثلاث ايام سكبت الطيب اتغاظ وقال خسرت الفلوس، خسرت الفلوس. والمسيح قال له سيبها في حالها، سيبها في حالها، هي فاهمة بتعمل ايه، لا تزعجونها، عملا حسنا صنعت بيه. الفقرة معاك يا اخويا كل حين، يعني جت على الفقراء يهوذا من تنهبهم، الفقراء معكم كل حين. دخل الشيطان في يهوذا الذي يدعى الإسخريوطي. ايه سبب انه دايما الكتاب لما يقول يهوذا يقول الإسخريوطي؟ السبب ان هناك يهوذا اخر قديس اللي كتب لنا رسالة يهوذا، فدايما لما يلقب باللقب بتاعه تمييزا له عن يهوذا الاخر البار اللي كان ابن خالة ربنا يسوع له المجد، ابن مريم الأخرى أخت العذراء. يهوذا ده كان واحد من الاثناشر، واستمر قديس واستشهد في آخر حياته، وكتب لنا رسالة صغيرة قوي اسمها رسالة يهوذا إصحاح واحد. عشان كده دايما لما يقولوا يهوذا يقولوا الإسخريوط، وهو من جملة الاثنى عشر. كلمة مزعجة، دخل الشيطان في قلب يهوذا وهو من جملة الاثنى عشر. كل ما الواحد يقراها يقول يا رب رحوش عننا كلنا وارحمنا. الشيطان يدخل قلب واحد من ال 12 اقرب ناس للمسيح له المجد، اكتر ناس عاشروه، قعدوا معاه، لمسوه، حضنوه، بسوه. كل الايام دي راحت فين؟ دخل الشيطان قلب يهوذا وهو من جملة ال 12. تخلي الواحد فينا دايما يخاف على نفسه لآخر عمره، الشيطان ملوش كبير، ويحب يدخل لغاية محضر الله، لغاية أقرب ناس، يحب يوقع القريبين عشان يجرح قلب ربنا. فمضى وتكلم مع رؤساء الكهنة وقواد الجند كيف يسلموا إليهم. شوفوا مش رؤساء الكهنة، رؤساء الكهنة نفسهم ما جاش في بالهم ان في واحد قريب جدا للمسيح ممكن يعمل كده. هم نفسهم ما دوروش على حد يخونه، ما كانوش متوقعين، انما هو اللي راح متبرع يقول لهم بصوا سيبوا لي انا المهمه دي، اختار لكم الميعاد والمكان ونخلص مع بعض. هو اللي راح، مش هم اللي راحوا له، لان ما كانوش يعرف ان هذا الشخص الملازم للمسيح ممكن يخونه. فلاحظوا بقى ان الشياطين تتفق مع بعض، ودي الصفة اللي قالها المسيح عن الشياطين. قال الشياطين فيهم صفة واحدة عدلة، ان هما ما يتقسموش على بعض ابدا. مملكة تنقسم على ذاتها تخرب، فان انقسم الشيطان على ذاته خربت مملكته. فالشياطين اللي بيحركوا رؤساء الكهنة عن حقد وحسد، والشيطان اللي بيحرك يهوذا عن طمع، يلعبوها مع بعض ويتفقوا مع بعض. كيف يسلمه إليهم؟ ففرحوا. ففرحوا، احنا كل ما نقرأ كلمة فرحوا في الإنجيل دي نحسها كلمة حلوة، للأسف في المرة دي ما كانتش كلمة حلوة. ده اللي يؤكد ان عندنا أفراح شريرة، في أفراح شيطانية. الفرح بأذية الناس، الفرح بالمؤامرات، الفرح بالانتقام، الفرح بالشهوات، الفرح ان جات فرصة عشان يقتلوا المسيح له المجد. ايه فرح ده؟ كم هو فرح بغيض. وهو ده الافرح اللي الناس بتجري وراها. فين الفرح الروحي بالمحبة، بالتواضع، بالصلاة، بالخدمة؟ في افراح مقدسة وفي افراح ردية. الكتاب المقدس كتاب مفرح، بس بيقدم لنا نوع من الفرح غير كده خالص. فرح مبني على نقاوة وطهارة ومحبة وسلام، تلاقي فرح حلو، ثمر الروح محبة فرح. لما هنا الفرح من غير محبة. ففرح. وعاهدوه أن يعطوه فضة. برضو كلمة عاهدوه دي تخلي الواحد يقول أنهي عهد أنت اخترته؟ عهد حب بدم المسيح أغلى من كنوز الدنيا، ولا عهد رؤساء كهنة شياطين بيحركوهم على شوية فضة؟ انت بتمشي في انهي عهد؟ عهد مع الشيطان ولا عهد مع المسيح؟ وهو الشيطان هيعرف يدي عهد؟ هما دول بتوع عهود، مش بتوع عهود. خد لك شوية فضة وامشي وموت بيها. هذا العهد مع الشيطان، شوية اغراءات على سبيل العهد، اديني ضميرك وخد شوية دنيا، وفي الآخر اشنق نفسك، روح اكتئب وضيع وموت. ده عهد الشيطان. كلمة عاهدوه كأن الشيطان يعطي عهدا. طيب وماله؟ بس ايه العهد ده؟ عهد موت. انما في نفس اليوم اللي راح يتفق معهم على عهد، بعدها ما صدش 24 ساعة سمع أجمل كلمة لما يقول خذوا اشربوا هذا هو دمي الذي للعهد الجديد. يمكن عشان ترن في ودانك يا يهوذا كلمة عهد، امبارح اتفقت معاهم على عهد. ها تنقض اي عهد؟ لكن يعني هنشوف دلوقتي هو حاضر ولا ما حضرش. بس يعني ففرحوا وعهدوه ان يعطوه فضة. فواعدهم، هو اللي وعد. في ناس بتوعد الشيطان، اللي يوعد الشيطان يخلي بيه لو سمحت. أرجوكم اللي يوعد الشيطان يخلي بيه. يا ريتك يا يهوذا بعد ما وعدتهم ضميرك اتحرك وما رجعتش، هي دي تتحسب خطية، دي تتحسب فضيلة. لكن أنت كلمتك هتمشيها على حساب الحق، على حساب المسيح. وعدهم. وكان يطلب فرصة ليسلمه. شوفوا الإنسان لما يتعمي، ده لسه متفق معاهم، يقابل المسيح بمنتهى الترحاب، وربنا يسوع طيب جدا معاهم. طب الحاجات دي مش بتخليك تندم على الكلام اللي قلته؟ أبدا. عمال يتحين الفرصة، فين اللحظة اللي يسلم فيها المسيح؟ وبرضه ربنا مدي فرصة في الوقت يمكن الضمير يتوب. ليسلمه إليهم خلوا من جمع. يعني هي المشكلة كلها إيه؟ إن ما يكونش في زحم عشان يقدروا يمسكوا المسيح من غير ما يتعرضوا هم المشاكل. وجاء يوم الفطير الذي كان ينبغي أن يذبح فيه الفصح. لاحظوا هنا في إنجيل لوقا ما يقصدش اليوم باليوم، لأن احنا قلنا يوم الفصح يأتي وراءه الفطير، هما مش في نفس اللحظة، هما بس أول ما يذبحوا الخروف ويأكلوه على أعشاب مرة ما يكونش فيه خمير، فيكون بعد كده كل الفطير اللي هيتخبز فطير. فعشان كده ساعات يدمجوا الكلمتين في بعض، إنما هما بينهم فاصل زمني. وهنا أقول لكم حاجة، اختلف المفسرين يا ترى ربنا يسوع له المجد عمل العشاء الرباني في نفس الوقت اللي اليهود بيأكلوا فيه الخروف، ولا المسيح له المجد اتصلب في الجمعة في وقت ذبح الخروف؟ في رأيين، إنما الرأي الثاني يمكن أقرب إلى الدقة والصح. يعني إيه؟ بنميل أن الليلة دي زي ليلة العيد عندنا، ليلة الفصح، فيها أكلة غير الخروف، هي استعداد لأكل الخروف يوم الخميس، فيقعدوا ويأكلوا أكلة مع بعض، وليها طقس زي ما هنشوف، يغسلوا رجليهم ويفضلوا يحكوا عن ربنا، وبعدين في أكلة صغيرة كده. ده غير الفصح، بدليل أنه لم يذكر أبدا في ليلة العشاء الرباني إن كان في خروف قدامهم، وهم كانوا يهود ومش عارفين إن المسيح هيتصلب هو بنفسه كحمل. فالتفسير الأوقع إن ربنا يسوع له المجد على الصليب كان في وقتها أو قبلها بساعات الخروف بيتذبح في بيوت اليهود، يعني كأن الخروف كان معاده الجمعة، إنما الخميس دي ليلة الفصح، ليلة العيد، فليها طقس برضه. زي ما انت ساعات تقول ايه اكلة العيد، اكلة العيد دي ممكن تبقى بعد قداس العيد بالليل، وساعات تبقى الغدا بتاع يوم العيد، فاهمين ازاي؟ لا، هما دول اكلتين كده. خلونا نمشي على فكرة انه العشاء الرباني حين اسس كان ليلة الفصح، بمعنى انه كان اليهود هياكلوا فصحهم وقت ما المسيح بيتصلب، عشان يبقى الرمز بيشاور على المرموز بشكل واضح وصريح، كأن الخروف يذبح في بيوت اليهود قبل صليب المسيح أو في نفس الوقت على طول. جاء يوم الفطير الذي كان ينبغي أن يذبح فيه الفصح، فأرسل بطرس ويوحنا قائلا اذهبا وأعد لنا الفصح لنأكل. عشان كده لم يذكر أن هم جابوا خروف في اللحظة دي، هم أعد الفصح بمعنى عشاء الفصح. فقال له أين تريد أن نعد؟ ما هم ملهمش بيت، كلابة كلهم، هم كلهم من الجليل، ففي أورشليم دلوقتي هم ضيوف، يعني في الجليل ما كانوش هيسألوا السؤال ده. يوم ما كانوا يأكلوا الفصح في الجليل كلهم بيوتهم فقيرة، بس ما يصدقوا المسيح يأكل عندهم ويتعزم، إنما هنا هم في أورشليم، فقالوا له طب هنروح فين، هنأكل فين، نعد الفصح فين؟ الوحيد اللي كان بيته بقى في أورشليم كان ماري مرقس اللي هو أمه مريم، مرقس ما كانش من الاثناشر، مرقس أصغر منهم شوية إنما من السبعين. فقال لهما إذا دخلتما المدينة يستقبلكما إنسان حامل جرة ماء. إداهم العلام، اتبعاه إلى البيت حيث يدخل، وقول لرب البيت يقول لك المعلم أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذ. إيه قيمة الحكاية الحلوة دي؟ أولا قيمتها أنه ربنا يسوع بيبقى عارف القلوب، فيبدو أن قلب مرقس وأم مرقس كانوا نفسهم المسيح يعيد معهم العيد. في ناس كده قلبها حلو، فكانوا يشتهوا أن يحضروا الفصح، فبدأوا بإعداد الفصح من غير ما يقولوا له. ربنا فحص القلوب، عرف قلبهم، فما كسفهمش. الحاجة الثانية، هذا الإنسان حامل جرة الماء، الأباء عجبتهم الفكرة أنه قبل ما هنتكلم عن التناول لازم يكون إنسان حامل جرة ماء. ذكر المية دايما قبل التناول مهم، إشارة إلى فكرة مهمة أوي، إن ما ينفعش تناول إلا لو كنت إيه اتعمدت. لازم في ذكر للمية دايما قبل الدخول على العشاء الرباني، لأن المية تخليك إنسان جديد قديس، تقدر تاخد القدسات، تبقى القدسات للقديسين. إذا كنتش اتعمدت لا ما تدخلش تحضر معانا قداس، ما ينفعش، أو تتناول ما ينفعش. عشان كده تلاحظوا حتى قبل العشاء الرباني المسيح عمل غسيل الأرجل، يبقى في أكثر من علامة أو إشارة للمعمودية قبل الدخول على مائدة العشاء الرباني. جرة المية برضو ليها أصلها معاني كتيرة، لأن بولس قال إحنا لينا كنز جوه أواني خزفية، فإحنا عاملين زي الجرار. الجرار دي حاجة رخيصة وتعبانة تتكسر، إنما جوانا الماء الحي الروح القدس، فالمعمودية تحولنا إلى جرار ممتلئ ماء. بمعنى أجسادنا الضعيفة دي الجرار اللي هتتكسر في يوم، تحمل داخلها سر الحياة، عمل الله، روح الله. فالإنسان الحامل جرة ماء إشارة للشخص اللي عايش بهذا الفكر، أنا تعمدت أنا غير الناس كلها، أنا عبارة عن جرة مية شايلة ماء الروح القدس، نبع للحياة لي وللي حوالي. من يؤمن بي تجري من بطنه أنهار ماء حي، قال هذا عن الروح القدس. وبعدين ربنا يسوع له المجد يعلم تلاميذه التواضع والأدب حتى في الكلام، مش قالوا له احنا هنيجي عندك بالليل، لا، قالوا له المعلم بيقول فين يأكل الفصح، عشان هو اللي يعزم، هو اللي يقول لهم طبعا تفضلوا، احنا بنحلم بالحكاية دي ونفسنا يقبل. فربنا يسوع حتى في الأسلوب بيعلمهم ما يتقلوش، يقولوا له هو بيقول هياكل فين، طب ما انت بعتهم للراجل ده رب يبقى انت عارف، لكن هو عاوزه هو اللي يطلب، كأنه ربنا يسوع يخبط ما يدخلش، لازم الشخص يقول له تفضل. دايما ربنا كده، هو نفسه يدخل حياتنا كلنا، انما اللي مش عاوز يفتح خلاص مش هيدخل، نفسه يغير فينا كتير، انما اللي مش هيديله فرصة مش هتغير. أين المنزل حيث أكل الفصح مع تلاميذي؟ فذاك يريكما علية كبيرة مفروشة. دي تؤكد أن بيت مريم كان عمران شوية، يعني مرقص من بيت عز شوية، عشان يعزموا 12 واحد ليلة الفصح، برضه دي شغلانة في زمانهم. فمرقص طالع من بيت في خير، أغلب التلاميذ ناس على قدها فقر. علية كبيرة مفروشة، عشان كده احنا نحب كلمة العلية، دايما الهيكل إشارة للعلية، ساعات يقول لك ايه افرش المذبح او حضر العلية، هي اما الكاهن يفرش المذبح يتذكر هذه اللحظات اللي كان فيها ماري مرقص بيعد العلية المفروشة لاستقبال المسيح. هناك اعدة، تلاميذ جم اشتغلوا مع مرقص عشان يحضروا، لان الليلة دي لها طقس يهودي. فانطلق ووجد كما قال لهما فاعد الفصح. ولما كانت الساعة، يبدأ اليوم من مساء، فابتدى اليوم اللي هينتهي بذبح الخروف، واخدين بالكم، وبدأ اليوم اللي هينتهي بذبح المسيح. اتكأ المسيح والاثنى عشر رسولا معه. برضو كلمة اتكأ يميل بعض المفسرين إلا أنها تؤكد فكرة إن هم مش هيأكلوا خروف دلوقتي. ليه؟ لما ترجعوا للشريعة تلاقوا انه اكل الخروف لازم وهم واقفين ومناطقهم مربوطة، لان ده كان طقس الفصح، الخروف كده ياكلوه وهم واقفين في حركة استعداد. الموبايلات ارجوكم رعوها. انما هنا اتكأ، يبقى دي في اول الحكاية لسه، يبقى هم العشاء اللي هياكلوه ده عشاء لاستقبال الفصح. اتكأ والاثنى عشر رسولا معه وقال لهم شهوة اشتهيت أن آكل هذا الفصح معكم قبل أن أتألم. برضو دي آية عجيبة، يعني المسيح عارف أن بعد ساعات يتألم آلام ملهاش نهاية، آلام صعبة جدا، إنما بيقول شهوة اشتهيت أن آكل هذا الفصح. ليه؟ بعض الآباء فسروها على أنها شهوة أن ينتهي هذا الفصح الحيواني ويبدأ فصح العهد الجديد، كأن المسيح له المجد كان مشتاق يضع نهاية للعهد القديم وبداية العهد الجديد، يضع نهاية لدم الحيوانات ويبدأ بدم نفسه. كانت شهوة جواه أنه هو اللي يفدي البشرية بذاته، فتنتهي بقى قولة الذبائح الحيوانية والفصح اليهودي. خلاص احنا النهاردة لما نعمل عيد القيامة بنراعي انه ما يجيش يوم الفصح اليهودي، عشان ما يقولوش علينا يهود، عشان نقول لا فصحهم غيرنا، لسه بيأكلوا حيوانات، أما نحن نأكل جسد الرب ودم. فنحن بنفتخر بتوع العهد الجديد أن في صحنا المسيح ذبح لأجلنا. فدي كانت شهوة، شهوة اشتهيت أن أكل هذا الفصح. والفصح هنا مقصود بكل إجراءات هذا اليوم قبل أن أتألم، وكأنه شهوة أن يتألم. يا رب هو الألم ده شهوة؟ ده الألم ده الناس كلها بتجري منه، لكن كأن ربنا يسوع بيقول الألم عشانكم يا بشر شهوة، أنا اشتهيت أجي من السماء عشان أتصلب عشانكم، اشتهيت شهوة أن أتألم. ده اللي خلينا نعرف أن كلمة شهوة بذاتها مش حاجة وحش. كلمة شهوة، ما في حاجات اسمها شهوات روحية زي لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح، ذاك أفضل جدا. في شهوة الخدمة، شهوة يقول لك إن اللي يحب يبقى أسقف يشتهي عملا صالحا. واحد نفسه يدي عمره كله لربنا، شهوة مقدسة. واحد مشتهي الصلاة نفسه يقف يصلي. واحد مشتهي يزور القديسين في أديرتهم. واحد مشتهي يصوم، مشتاق للصوم. واحد مشتهي يطلع كثير قوي ويدي. كل دي شهوات مقدسة جدا. كلمة شهوة مش بالضرورة حاجة وحشة. والإنسان الروحاني يتحول من الشهوات الجسدية إلى الشهوات الروحية، من الشهوات الردية إلى الشهوات المقدسة. شهوة الألم، شهوة الاستشهاد. تخيلوا في التاريخ كان الاستشهاد شهوة، كان الناس تصلي يا رب ادينا فرصة نموت عشانك، حقق لنا هذا الحلم، ادينا بس استعداد ان احنا نقدم عمرنا ليك. شهوة تشغل بال الشباب فيبقوا مستعدين للاستشهاد في أي لحظة. ساعات التكريس البتولي يبقى شهوة ملحة على بعض الناس، يشتهي أو تشتهي أنها تدي حياتها وجسدها للمسيح طول العمر. شهوة اشتهيت أن أكل هذا الفصح معكم قبل أن أتألم، لأني أقول لكم أني لا أكل منه بعد حتى يكمل في ملكوت الله. برضو دي تحير شوي، وما احنا في السماء هناكل؟ احنا في السماء مش هناكل بالمعنى الحرفي، إنما المقصود إيه؟ جمال القعدة دي. طبعا التلاميذ بيحبوا المسيح جدا، وليلة عيد وفرحانين بيه، والليلة دي جوه المسيح ليها أبعاد تاني. ده هي دي بقى الليلة الفاصلة اللي هتبدأ العهد الجديد، ففيها بهجة وفيها فرحة. فقال لهم بصوا بقى، الفرحة دي ما تكملش على الأرض، تكمل لما نتلم كلنا في السماء ونفضل فرحانين ببعض إلى آخر الدهور. فبيقول لهم أنا مش هاكل الفصح تاني معاكو على الأرض. فعلا ده آخر عيد حضروا المسيح مع تلاميذه. فقال لهم خلاص احنا العيد ده هنغير بقى الطقس، ونوقف الحتة اليهودية وندخل بقى على الحياة الجديدة، وهستناكوا المرة الجاية في السماء. ادي المعنى ببساطة، حتى يكمل في ملكوت السماء، في ملكوت الله. مش مقصود أكل وشرب، إنما مقصود الفرحة والبهجة والسعادة والمعنى والوضوح، كل ده يكتمل في السماء. فالفصح يكمل في السماء زي ما نقول الخلاص يبدأ على الأرض ويكتمل في السماء. احنا تمتعنا بدم المسيح وجسده على الأرض، انما ايه رأيكم كل الفرحة والبهجة اللي بناخدها في التناول لسه تكمل لما ندخل السماء. هذه المعنى ببساطة، تبقى مبسوط قوي انك اتناولت، فرحان قوي انك لمست المسيح وسمعت ابونا بيقول غفران الخطايا وحياة أبدية. تكمل امتى؟ لما تدخل السماء وتشوف المسيح بعينك وتبقى معاه، وحياة أبدية بقى إلى النهاية. فبيقول أقول لكم لا أكل منه بعد حتى يكمل في ملكوت الله. كلمة حتى لا تعني أنه هياكل منه بعد كده، لا، حتى يعني إلى أن، يعني مش هاكل لغاية، لأنه مش هياكل الفصح ده تاني على الأرض، لأنه بعد كده في حاجة جديدة اللي هي الحياة الجديدة والحياة الأبدية. ثم تناول كأسا وشكر وقال خذوا هذه واقتسموها بينكم. الحتة دي مهمة برضو. ليه؟ لأنه مسك كاس، الكاس دي مش بتاعة التناول، لأنه سابها لهم وقالوا قسموها. دي كاس من ليلة الفصح، ما احنا قلنا عشوة العيد دي ليها طقس. شبه ايه؟ الطبق اللي كان بيغمسوا فيه، وقال ليهوذا، قال اللي منكم هيحط ايده معايا في الصحفة، وبعدين يهوذا قال له انا، قال له ايوه انت. فدي كانت اكلة الفصح نفسه، دي غير العشا الرباني. وعشان كده احنا كنيستنا وسيدنا دايما يعلمنا ان يهوذا ما تناولش، هو حضر العشوة او الاكلة اللي هي بيشتركوا فيها، انما الشيطان لسه في اول اصحاح بيقول دخل قلبه يتناول ازاي، ما يقدرش يتناول، هو نفسه الشيطان يعطله. ده النهاردة لما يجي لنا واحد بعيد عن ربنا بس وكاره واحد بنمنعه من التناول. فالمسيح فحص القلوب والكلى، هيسمح ليهوذا اللي ملى الشيطان قلبه ان ياكل جسده ودمه؟ لا، ما ياكلش جسده ودمه، انما هو لاخر لحظة اشترك في غسل الارجل، اكل معاهم وفي الصحفة غمس اللقمة، وبعدين في اللحظة دي الشيطان ملى قلبه فخرجه، خرجه بره القعدة، عشان بقى تبقى القعدة ملائكية، كل اللي فيها قلبهم نقي وحوالين المسيح له المجد، ويكتمل بقى، هم دول اللي هيكملوا في السماء إلى الأبد. يقول تناول كأسا وشكر وقال خذوا هذه واقتسموها بينكم. للكأس اللي قلنا إيه لسه قبل التناول، لأن بعد شوية هتيجي كأس تاني. لأني أقول لكم إني لا أشرب من نتاج الكرمة، شوفوا هنا ما سمهاش الدم، تأكيدا أن الكأس دي مش تناول لسه، قال لهم دي كانت الكروم اللي يعصروها في البيوت ويشربوا منها، حتى يأتي ملكوت الله، قال لهم مش هاكل أشرب معاكم تاني على الأرض، المرة الجاية نتقابل في السماء. فكل ده تشجيع عشان يبصوا على الحياة الأبدية، الليلة دي تفتح الباب للسماء على طول، فتخليهم من آخر لقاء وقعدة عينيهم على السماء إلى الأبد. وأخذ خبزا وشكر، هنا بقى دخلنا في التناول، وكسر وأعطاهم قائلا هذا هو جسدي. لا، دخلنا في موقف تاني، دي ما كانتش في طقس اليهود خالص، دي ما كانتش تبع ليلة الفصح، ده هم فوجئوا، بس مش معنى كده ما كانوش فاهمين. ليه؟ لأن المسيح سبق وكلمهم عن الجسد والدم قبل الليلة دي. يعني اللي يقرأ إنجيل يوحنا، في يوحنا ستة ده بدري قبل أسبوع الألام، المسيح له المجد اتكلم باستفاضة وقال لهم إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان ولا تشربوا دمه ليست لكم حياة فيكم، ومن يأكل جسد يشرب دم يثبت فيه. الكلام ده ما تقالش ليلة التناول، ده تقال قبلها على نسمع من آلاف اليهود، واليهود يأوحوا ويقولوا له ازاي، كيف يقدر هذا ان يعطينا جسده، ويقول لهم من لا ياكل من جسد من الانسان ويشرب دمه ليست له حياه فيه، واللي ياكل جسده ويشرب دمه يثبت وله حياه ابديه، وجسدي ماكل حق ودمي ما مشرب حق. واستفاض المسيح جدا في الكلام على الجسد والدم قبل اليوم ده. فلما قال خذوا كله هذا هو جسدي، هم قالوا امين. ليه؟ لان كان قبل كده كلمهم وهم مستنين اليوم ده، هما سمعوه بيتكلم عن الموضوع قبل كده، ما كانتش جديد عليهم. ففي اليوم ده قبلوها ببساطة، ما حدش فيهم قالوا له ازاي يبقى جسدك، ازاي دي اتقالت قبلها بشهور في حوار مع اليهود، واصر المسيح انه جسد حقيقي، اصر. برضو معلومة تانية مهمة ليكم عشان تعرفين، في طوائف كتيرة لا تؤمن انه جسد حقيقي او انه تحول حقيقي. لما تقروا أول خمس قرون اللي هي مرجع المسيحية في العالم على مستوى التاريخ، لم يفسر قديس واحد حكاية الجسد والدم على إنها رمزية أو كده وكده، إنما كل القديسين المشهورين أجمعوا إن المسيح بيتكلم عن جسد ودم حقيقي. صحيح شايفينه خبز وخمر، ساعات نسميها تحت أعراض خبز وخمر، إنما في سر تحول، عشان كده نسميها سر، في حاجة حصلت فعلا لما نطق المسيح له المجد وقال هذا هو جسدي، تحول إلى جسد، مش فلش، لا مش لحمة، إنما اللي هيكلوه هيبقوا خدوا المسيح جواه، هي معناها كده، لكن مش معنى كده هناكل لحم، إنما التحول سري، يعني جوهر الشيء تغير وبالتالي خد قوة كل الجسد. فاهمين المعنى؟ فيقول هذا هو جسدي الذي يبذل عنكم. طب ما هو لو رمز ما ينفعش يبذل، إنما لأنه هو ذاته الجسد اللي بعد ساعات هيبقى على الصليب، هو ده اللي احنا بناكله، دا جسدي الذي يبذل عنكم، عشان ما حدش يتصور انه اشاره الى الجسد. لا، مش اشاره، ده ربنا يسوع من قوه لاهوته يقدر يعمل كل حاجه، فيقدر يدينا حتى جسد ودم بالطريقه المعجزيه اللي بنحملها في كل قداس. اسمعوا هذا الذكر. وكذلك الكاس ايضا بعد العشاء. يبقى كل اللي فات ده كان نوع من العشاء، دلوقتي بس بدا طقس التناول. هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي الذي يسفك عنكم. يبقى الدم اللي بنشربه هو ذاته الدم اللي اتسفك عننا على الصليب، هو هو. نرجع لاصنعوا هذا لذكري لأنها بتعمل مشكلة. اصنعوا هذا لذكري بالنسبة لليهود كانت مفهومة قوي، بالنسبة لنا احنا في الترجمة العربي هي اللي بتفتح مجال للتساؤل. ان البعض يقول ايه، طب ما كلمة ذكرى او ذكري تجيز المفهوم الاخر انه انها مجرد تذكر. لا، عند اليهود ما فيش الكلمة دي، ما فيش المعنى ده. اقول لكم ليه. لما تذكروا المن زمان، اقرب رمز للتناول عند اليهود هو المن. ده المسيح اللي قال كده، قال كما اكل اباؤكم المن في البرية هكذا ينبغي أن تأكلوا الخبز النازل من السماء. لما تذكروا المن عملوا إيه؟ احتفظوا بالمن نفسه. مش كان في حاجة اسمها قصة المن؟ إذن المن ذكرى للمن، يعني الأمور الخاصة بالله، لأن الله حي لا يموت، ما فيهاش نوع من الذكرى العقلية، فيها حضور مستمر. إزاي؟ كلمة أنامنسيس اللي هي الكلمة اليوناني بقى لكلمة ذكري دي لا تعني أبدا أنك تفتكر، فاش خالص الترجمة دي، إنما تعني أنك تعيش نفس الحدث كما هو. أبسطها لكم بمعنى، ليك واحد صديقك مهاجر بقى له 20 سنة، وكان زمان بتقعدوا أعداد جميلة وبتحبوا بعض، وبعدين بيبعت لك جوابات وبيكلمك وبقاله كتير مجاش، وبعدين انت بتقول له ايه، يا اخي مش هتيجي مرة عشان نقعد قعدة حلوة من بتوع زمان؟ لما يجي بنفسه ينطبق عليها ذكري، فاهمين ازاي؟ انما الجوابات والتليفونات ما تجيبش ذكري، انما لما يجي بنفسه وتقعدوا بنفس قوة قعداتكم بتاعت زمان، لان هو 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 حي، هنا بقت معنى الذكرى اللي قصدها المسيح. فاصنعوا هذا لذكري معناه ان جسد ربنا ودمه على المذبح هو حضور حقيقي للمسيح الى اخر الدهور، هو استمرار حضور وسط كنيسته. عشان كده واحنا بنتناول نقول عمانوئيل الهنا في وسطنا. الحكاية مش بالعقل ومش بالتخيل، دي حقيقي، ده هو العتب على النظر، احنا بس عينينا اللي مش شايف، انما ده حضور حقيقي. فالمسيح حاضر وسط شعب كما كان وهكذا يكون من جيل الى جيل والى اخر الدهور، لان المسيح له المجد ما ماتش. الذكرى تنفع بالمعنى الغير ارثوذكسي او كده لما يكون المسيح مات، تقول لك تعيش وتفتكر. دي تنفع مع المسيح تعيش وتفتكر. تفتكر ده ايه؟ هو المسيح خلص؟ لو المسيح مات وانتهى قول يا سيدي زي ما بتقول عن الناس تعيش وتفتكر، انما المسيح حي لا يموت. فالمسيح القائم من الموت حاضر معانا كل قداس، هو اللي على المذبح، هو اللي بناكل جسد ودم. عشان كده في الطقس القبطي ابونا بيصرخ ويقول جسد حقيقي ودم حقيقي ليسوع المسيح الهنا. الشعب كله لازم يقول امين ويعدها 3 مرات، جسد ودم حقيقي 3 مرات، وبعدين يعيدها تاني 3 مرات، أمين أمين أمين، أؤمن أؤمن أؤمن، واعترف إلى النفس الأخير أن هذا هو الجسد المحي. لو هو كده وكده يبقى محي، محي إزاي؟ ده محي يعني في حياة أبدية. وهو الجسد الذي أخذه ابنك الوحيد من سيدتنا العذراء ملكتنا، الجسد اللي اتولد بيه من العذراء هو ده، والجسد اللي اتصلب بيه هو ده، والجسد اللي قام به هو ده، والجسد اللي دلوقتي عن يمين العظمة إلى الأبد هو ده اللي على المذبح. ادي الذكرى بقى، ده موضوع جميل قوي، دي حاجة كبيرة قوي، دي أحلى هدية سابها المسيح ليلة صليبه. للبشرية، لكنيسته، لناسه، لحبيبه، للي ما باعهوش. عشان كده بنقول يهوذا ما ينفعش يتناول، للي ما باعاش، للي شاري، للي داخل بإيمان، لحامل جرة الماء، اللي حاسس بعظمة السر. اصنعوا هذا لذكري. وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء قائلا: هذه الكأس هي العهد الجديد بدم الذي يسفك عنكم، ولكن هو زيد الذي يسلمني هي معي على المائدة. تفتح لنا مشكلة جديدة. معنى كده يهوذا قاعد، ما هي المائدة دي شغالة بقالها 6-7 ساعات، هم قاعدين بقالهم ساعات. فهو قصد يذكر يهوذا هنا ليس معناه انه لازم يكون اتناول، لا، لكن حب يقول لهم انه ايد الخاين كانت معايا حتى اللحظة دي، لانه قبلها بلحظات قام. فهم كانوا يتعجبوا ومش فاهمين انت ربنا يسوع ماشي ولا ايه. فقال لهم ايوة، الذي يسلمني كان معايا دلوقتي، الذي يسلمني هي معي على المائدة، وابن الانسان ماضي. يعني لازم يذكر انه الرسالة خلصت خلاص، بعد ما تاخدوا التناول خلاص فاضل الفداء والصعود والقيامة والصعود وخلاص كده كما هو محتوم. ولكن ويل لذلك الانسان الذي يسلمه، ويل لذلك الانسان الذي يسلمه. فابتدى عشان كده برضو مش صعب نؤمن انه يعني ويل ليهوذا الذي يسلمه وبعدين يناوله. طب يناوله ازاي واخد الويل؟ فابتدأوا يتساءلون فيما بينهم: من ترى منهم هو المزمع ان يفعل هذا؟ اتذكرت في الاناجيل الاخرى الخناقة دي والشجار ده على انه في اول الليلة لما قعد كل واحد يقول انا، طب انا، كلهم خافوا ليكونوا هم اللي هيعملوا فيه كده، ودي تدل على اتضاعهم، كل واحد شك في نفسه. فقال لهم اللي حط ايده معايا في الصحف، وبعدين خد اللقمه وداها ليهوذا، فقال له هو انا؟ احرج بقى. فقال له انا؟ قال له انت. وبرضه مع كل ده فضل في عنده. يعني المسيح حب يقول له انا عارف انت بتعمل ايه، وممكن امنع اللي انت بتعمله، ممكن ازوغ منك، انما يعني عيشت اللي انت بتعمله ده، ما تضيعش نفسك. فاضل دقايق. ابتدأوا يتساءلون فيما بينهم: من ترى منهم هو المزمع ان يفعل هذا؟ دي حتة جميلة في التلاميذ، ان التلاميذ عندهم خوف على نفسهم. يعني بالرغم انه كلمة يسلمني دي كلمة صعبة قوي، لكن كل واحد منهم خاف، قال له رب معقول هكون انا؟ دي تدل على طيبة وتواضع. يهوذا بس اضطر يقولها زيهم في الاخر، لكن هو ما عندوش الطيبة والتواضع ده. صدقوني اللي فينا يخاف على نفسه، يقول له رب ما تسمحش ان انا اسلمك في يوم ابدا، ولا انكرك، ولا اقول ما عرفكش، ما تسمحش بدي مهما حصل. اللي خايف على نفسه ما يقعش في الحاجة الوحشة دي. انما اللي لما يقول الذي يسلمني يقول اه ده اكيد فلان ولا علان، ليه ما تكونش انت ليه الذي يسلمني؟ فبيعجبني قوي ان التلاميذ بدأوا يتساءلون باتضاع: مين اللي هيسلمه انا؟ مش مين اللي هيسلمه فلان، لا، مين اللي هيسلمه اكونش انا؟ خوف من النفس. وكانت بينهم ايضا مشاجر. لاخر وقت في شيطان بيلعب، بس ايه، مش جوه قلوبهم، ما يقدرش على قلبهم، قلبهم حلو، انما عاوز يلعب بافكارهم عشان يضيعهم بالمر. فأكتر لعبة مشهورة للمتدينين إيه؟ مين أكبر واحد؟ مين أهم واحد؟ مين الأعظم؟ فالشيطان دلوقتي حط يهوذا في جيبه، ضيع واحد، عاوز يضيع الباقي، والباقي دول بيعملوا معجزات، دلوقتي كل الناس بتبص لهم كده حاجة كبيرة قوي، تلاميذ المسيح من وقتها. فقال كويس، اللي وقعهم سؤال مين الأكبر؟ مين الأهم؟ مين الأعظم؟ كانت بينهم مشاجرة، برضو مشاجرة يعني مش مسكوا في بعض، مشاجرة يعني اختلاف في الرأي. الترجمة هنا يمكن على العربي جديدة شوية، لكن مش مقصود بها أبدا خناقة بالمعنى الحرف. فقال لهم: ملوك الأمم يسودونهم، والمتسلطون عليهم يدعون محسنين، ملوك الأمم يسودونهم. يعني فكرة السيادة، العظمة، السلطة دي بتاعت الدنيا. والمتسلطون، المتسلط ده بدل ما الناس تقول إيه ده إنسان متسلط ومتعب، الناس تغني عليه وتقول ده محسن، إنسان كويس. فاهمين إزاي؟ المتسلطون يدعون محسنين، لغة الدنيا كده. رئيس هذا العالم بيعمل كده، إنه بيكبر الناس ويضحك على عقلهم ويقنعهم إن هم كويسين، ومن وراء الناس بتشتمهم. لكن كل من له سيادة وسلطة يحب يفضل كبير وعالي والناس تمجده. أما أنتم فليس هكذا. أكتر ريحة وحشة تدخل من الدنيا على الكنيسة هي ريحة الكبرياء والتعالي والأفضل والأعظم والأكبر. وأجمل ريحة حلوة في الكنيسة تطلع من الكنيسة للعالم هي ريحة التواضع والمتكئ الأخير. العظمة عندنا مش للملوك والرؤساء، العظمة عندنا للبسطاء، للأطفال، للمساكين بالروح، للمتواضعين. هي دي العظمة اللي عندنا. بل الكبير فيكم ليكن كالأصغر، والمتقدم كالخادم. دي آخر تعليم للمسيح قبل صليبه، دي مراجعة، كلام ده اتقال قبل كده أكتر من مرة في أكتر من مكان، كلام المسيح عن التواضع. إنما تاني بيعيد ويزيده المفاهيم المسيحية الحلوة دي. الكبير لازم يبقى صغير، واللي سابق لازم يبقى خدام للي حواليه، مش يبقى فوق راسهم، يبقى تحت رجليهم. لأنه من هو أكبر؟ مين الكبير؟ الذي يتكئ. الذي يتكئ يعني الناس تخدم عليه، هو يقعد والناس تخدمه، مش ده الكبير في العادي؟ أم الذي يخدم؟ الكبير في العادي الذي يتكئ والناس تخدمه. قال لهم أليس الذي يتكئ؟ ده الوضع العادي. ولكني أنا بينكم كالذي يخدم. يعني إذا كنت فاهمين زي الدنيا إن اللي قاعد والناس تخدمه هو الكبير، طب أنا فين؟ ده أنتوا اللي قاعدين وأنا اللي بخدمكم. لأن قبلها كان غسل رجليهم لوقا، معلمنا لوقا لم يذكر القصة إنما ذكرت في يوحنا بالتفصيل، لأنه في الوقت ده كان غسل رجليهم. فعشان كده الحتة دي ملمومة في الآية دي، إنه بعد غسيل الأرجل قال لهم مش أنا الكبير بتقولوا عليا الكبير؟ طب أنا اللي قعدت تحت رجليكم وأنتوا اللي اتكأتوا، بقيت أنا اللي بخدم وأنتوا الكبار، لأني أنا الكبير. فالكبير يخدم الكل، والأول يقف في الآخر. ولكني أنا بينكم كالذي يخدم. لغاية إمتى؟ قال ده نظام الأرض. يعني على الأرض يفضل المسيح أكبر واحد آخر واحد، وفي السماء يطلع يبقى أكبر واحد وما فيش حد يعني يجي جنبه بقى، أعظم واحد إلى الأبد. فيقول أنتم الذين ثبتوا معي في تجاربي. يعني لو مشيتوا معايا حتى في الأيام الصعبة بنفس المنهج بنفس الفكر، أنا أجعل لكم كما جعل لي أبي ملكوتا. يعني اسمعوا الكلام ده وخليكوا ورايا، بلاش تبقوا كبار في الدنيا، خليكوا آخر ناس. ساعتها زي ما أنا لي ملكوت السماوات كله، أنا هعمل لكم ملكوت لكل واحد، لتأكلوا وتشربوا على مائدتي في ملكوتي. وناخدها المرة الجاية، عشنا إلهنا كل مجد وكرامة الأبد. أمين.